بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى على محمد. لا زال حديثنا في بيان معنى السؤال والجواب، وقلنا المقصود الأصلي من صناعة الجدل إنما يتم عن طريق السؤال والجواب إذا تم بمراحل أربعة. المرحلة الأولى قلنا اللي يريد يوجه النقض والهدم على الشخص المحافظ على وضعه يوجه له أسئلة على طريقة الاستفهام ويحصل من عنده مقدمات من دون أن يشعر بأنه يريد مهاجمته أو نقض وهدم وضعه. هذا أولا. اثنين، وصل كلامنا للمرحلة الثانية وهي أن يستل السائل من خصمه. يستل يعني يأخذ منه مقدمات بالخفية من دون أن يشعر. يقولون استل فلان بكذا، يعني ذهب به خفية، يأخذ منه خفية من دون أن يشعر. يستل يعني يأخذ منه مقدمات من خصمه المحافظ على وضعه من دون أن يشعر، من حيث يدري ولا يدري، يعني من حيث ما يعرف أنه هل هذا الجواب عن السؤال اللي طرح إليه راح يستعمل ضده أم لأجل الاستفهام أم لأجل المعرفة، لا يدري، من حيث يدري ولا يدري. نعم، نأخذ منه الاعتراف والتسليم بالمقدمات التي لو اجتمعت لألفت لنا شكل قياس التي تستلزم نقض وضعه المحافظ عليه. إيش قد ما نأخذ من عنده مقدمات هو يسلم بيها نستطيع أن ندخلها في ضمن قياس وننقض عليه الوضع ونهدم عليه معتقده أو الرأي الملتزم به، فنجعله يسلم بمقدمة ثم نأتيه بمقدمة أخرى ثم نأخذ منه اعتراف بها ثم نأتي له بمقدمة ثالثة نجعله أيضا يسلم بها، فتجتمع عدة مقدمات هو اعترف وسلم بها، نستطيع أن نألف من عدها صورة قياس يلزم منها نقض وهدم وضع المحافظ واعتقاده، فبالتالي نستطيع أن نفحمه ونلزمه ونتغلب عليه. ثالثا، أن يؤلف السائل قياسا جدليا مما اعترف وسلم به خصمه بعد ما الخصم يعترف ويسلم بالمقدمات اللي احنا استليناها واخذناها منه خفية وخلينا يعترف بيها. الآن ماذا نفعل؟ نألف قياس من هاي المقدمات المسلمة وننقض عليه وضعه ونهدم عليه اعتقاده ورأيه الملتزم به. نعم، قال أن يؤلف السائل قياسا جدليا مما اعترف وسلم به، يعني المقدمات اللي تهيئت له خصمه المجيب بعد فرض اعترافه وتسليمه، ليكون هذا القياس ناقضا يعني هادما لوضع المجيب لما يعتقد به ويلتزم به. الآن راح نذكر مثال تطبيقي على هذه النقطة الثانية والثالثة، يعني كيف نستل المقدمات من الخصم خفية وكيف نألف قياس للهدم والنقض على وضع المجيب. نذكر مثال. هذا المثال يروى عن هشام بن الحكم اللي هو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، قال بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هو من علماء ورؤساء المعتزلة، كان موجود في مدينة البصرة. المعتزلة ما يعترفون بأن الإمامة هي أصل من أصول الدين، وما يقولون أنه يجب أن الله عز وجل أن يعين إماما هاديا للناس لكي يرجعون إليه، لأنهم يرون الإمامة فرع من فروع الدين وشيء من شأن الأمة بما تجتمع عليه وتختاره. فعمرو بن عبيد من علماء المعتزلة ومن مشايخها المشهورين المعروفين اللي كان إلى حلقة درس كبيرة في البصرة، ومع ذلك لا يرى أن الإمام أصل من أصول الدين ولا يرى وجوب أنه تعيين الإمام يكون منصب ومرجع وهادي للناس. فهشام بن الحكم أحد أصحاب الإمام الصادق المعروفين بالمناظرة والمباحثة في مسائل الاعتقاد راد يناقش عمرو بن عبيد، فبلغ أن عمرو بن عبيد موجود في مسجد البصرة، فخرج إلى هشام بن الحكم من المدينة المنورة واتجه للبصرة. يقول خرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة وأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة، لأنه عمرو بن عبيد كان عنده حلقة درس في المسجد وكان عنده طلاب وتلاميذ ومريدين كثيرين، لأنه من علماء مشهورين المعروفين. وإذا بعمر بن عبيد جالس والناس يسألونه، ثم قعدت آخر القوم، يعني يقول جلست آخر الحلقة، ثم قلت: أيها العالم، أنا رجل غريب. هشام بن الحكم بدأ يسأل عمرو بن عبيد، قال له: أيها العالم، أنا رجل غريب، أتأذن لي فأسألك عن مسألة؟ قال له عمرو بن عبيد: سل. قلت له: ألك عين؟ قال: يا بني، أي شيء هذا من السؤال؟ لأن هشام بن الحكم كان بعد شاب، وعمر بن عبيد شيخ كبير، فقال له: يا بني، أي سؤال هذا؟ يعني الإنسان إذا أراد يسأل يكون يسأل سؤال مهم، تسألني أنا لي عين؟ طبعا لي عين، فهذا سؤال واضح، ألك عين؟ قال: يا بني، أي شيء هذا من السؤال؟ إذن كيف تسأل عنه؟ فقلت: هذه مسألتي، فأجبني عليها. فقال: يا بني، سل، وإن كانت مسألتك حمقى، يعني يقول وإن كان سؤالك هو أحمق، قلت: أجبني فيها. قال: فقال لي: قل نعم، لي عين. فقلت له: ما تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاص. قال: قلت: ألك أنف؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة. قلت: ألك لسان؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أتكلم به. قلت: ألك أذن؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أسمع بها الأصوات. لاحظ هشام ابن الحكم جاي يوجه أسئلة على طريقة الاستفهام، والحقيقة هو بالحقيقة ماذا يريد يأخذ؟ يريد يستلم من عنده مقدمات وجاي يعترف بيها. قلت: ألك دي ألك؟ نعم. ألك يدين؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: أبطش بهما. قلت: ألك رجلان؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بهما؟ قال: أنتقل بهما من مكان إلى آخر. قلت: ألك فم؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أعرف به المطاعم والمشارب على اختلافها. قلت: ألك قلب؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح. القلب من يطلق بالرواية يراد به الضمير، العقل، قوة التفكر. أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح. قلت: أليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ يعني أنت جوارحك، عينك، يدك، لسانك، يدك، رجلك، تستطيع تستغني عن قلبك، يعني عن ضميرك وفكرك؟ قال: لا. قلت: وكيف ذاك؟ قال: هي صحيحة سليمة. قال: يا بني، يعني قلت له: لماذا هذه الجوارح لا تستغني عن قلبك؟ أليست صحيحة وسليمة؟ يعني هل تستطيع أن تعمل وحدها؟ فقال لي: يا بني، إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو أذاقته ردته إلى القلب، فيتيقن بها اليقين وأبطل الشك. يعني الجوارح صحيح، هي صحيحة وسليمة وتعمل، بس بالنتيجة قد يحصل عندها شك، تردد. الشك والتردد من اللي يميزه؟ من اللي يحكم به؟ اللي هو القلب، اللي هو ماذا؟ الضمير، العقل، قوة التفكر. فيتيقن بها اليقين ويبطل الشك. فقلت: نعم. هسه لحد الآن هاي كلها جاي يستلم عند مقدمات هشام بن الحكم، هذا تطبيق للقاعدة الثانية، إنه السائل يستلم من خصمه ماذا؟ مقدمات، من حيث لا يدري. الآن راح ينقض عليه هشام، راح يألف عليه قياس ينقض عليه وضعه. فقلت: إنما قال الله عز وجل: القلب لشك الجوارح. إنما أقام الله عز وجل القلب لشك الجوارح. قال: نعم. قلت: لا بد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح؟ قال نعم. قلت يا أبا مروان، أبا مروان هي كنية عمرو بن عبيد، إن الله تعالى لم يترك الجوارح حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح وينفي ما شكت به، ويترك هذا الخلق كله في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما، نعم يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟ فسكت عمرو بن عبيد ولم يقل شيئا. يعني أراده شاب بن الحكم، يقول هذه الجوارح لم يتركها الله عز وجل حتى جعل لها إماما، يعني مرجعا ترجع إليه في مورد الشك حتى تستيقن به، وهذا الخلق كله يخلقه الله ويتركهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، ولا يعين لهم إماما يردون إليه ما شكوا ووقعوا فيه من الحيرة. الله يقيم لك إماما لجوارحك، وهي أمور حسية مادية، وما يقيم لك إمام لموارد رجوعك في الموارد الدينية والاعتقادية والمصيرية، هذا كيف ذلك؟ فسكت فلم يقل شيئا. إذن من هاي الرواية ايش نستفيد؟ إن هشام بن الحكم بدأ يستلم خصمه من حيث يدري ولا يدري الاعتراف والتسليم في المقدمات، هاي أولا. ثالثا، ماذا فعل هشام بن الحكم؟ ألف قياس جدلي من المقدمات اللي اعترف بها المجيب ونقض عليه هدمه، وبين له أن تعيين الإمام يجب أن يكون ضروري، فكيف الله يعين إمام للجوارح ترجع إليها وتهتدي وتختدي بها في موارد الشك، ولا يعين إمام على الخلق يرجع له الناس عند اختلافهم وشكهم؟ نعم، إذن هذا بالنسبة تطبيق عملي ذكرنا للنقطة الثانية والثالثة. رابعا، الآن بعد ما يهجم السائل ويألف قياس وينقض على وضع المجيب، المجيب ماذا يفعل؟ لابد يدافع. رابعا، أن يدافع المحافظ المجيب عن نفسه ويتخلص من المهاجمة اللي السائل هجم بيها عليه حتى ينقض وضعه إن استطاع. الآن المجيب ماذا يفعل؟ لابد هم يألف قياس ويستعمل به قياس من المشهورات، من الأمور المشهورة الذائعة المعروفة التي لابد أن يخضع لها السائل والجمهور. إذا يستعمل له قياس بمقدمات مشهورة، المشهورة راح تلزم السائل اللي يحاول ينقض ويهدم وضع المجيب، والجمهور أيضا يسلم بها لأن هي أمور مشهورة والجمهور لا يتخلف عن الأمر المشهور. ولاحظ أن المصنف قيد أن القياس شو يكون؟ من المشهورات دون المسلمات عند السائل. لماذا؟ لأنه يريد أن المجيب يريد أن يدافع عن وضعه الذي اعتقد به أو التزم به، والمسلمات عند السائل لا تفي بهذا الغرض، فلذلك قيد المصنف أن هذا القياس لابد يكون من المشهورات. فيتضح لنا أن الناقض والسائل يستطيع في سؤال ونقض وهجوم وهدم لوضع المجيب أن يستند في قياسه إلى المشهورات أو المسلمات معا. أما المجيب المحافظ على وضعه لا يمكن أن يعتمد بتأليف قياس إلا من المشهورات. لهذا المصنف قيد أن المجيب شي يستعمل مشهورات حتى يخضع لها السائل والجمهور. وهذه الطريقة من السؤال والجواب هي الطريقة الفنية، يعني العلمية المقصودة لهم في هذه الصناعة. من نقول سائل ومجيب، يعني نريد شو نسأل؟ يعني ناقض وهادم ومحافظ على وضعه، هذا المراد. نعم، وهي التي تظهر بها المهارة. الإنسان شلون يبين مهارته في طريق السؤال أو محافظته على وضعه؟ والحذق في توجيه الأسئلة. الحذاقة هي الخبرة الخبروية والمعروفية والمهارة، نعم، في توجيه الأسئلة والتخلص من الاعتراف أو الإلزام. بالنسبة للمهارة والخبروية والحذق عند السائل أنه كيف يوجه الأسئلة وينقذ ويهدم وضع المجيب، وبالنسبة للمهارة والحذق اللي تحصل عند المجيب المحافظ كيف يرد الأسئلة ويبقى محافظ على وضعه من الاعتقاد وما التزم به. فالمهم إذن لابد من معرفة كيفية توجيه الأسئلة حتى ننتزع المقدمات اللي يعترف بها المحافظ ولتفرض عليه رأيك وتستطيع مهاجبته، والمجيب هم كذلك لابد يعرف طريقة رد السؤال والمحافظة على وضعه. ومن هذه الجهة كانت التسمية بالسائل والمجيب، السائل قلنا منه الناقض الهادم المهاجم، والمجيب المدافع المحافظ على وضعه، لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأي نحو اتفق. يعني السائل والمجيب في صناعة الجدل مو مجرد سائل يسأل أي سؤال ولا مجرد مجيب يجاوب أي جواب، إنما السائل يسأل حتى ينقض ويهدم الوضع، والمجيب عندما يجاوب لأجل المحافظة على وضعه. عليكم السلام. والمقصود من صناعة الجدل إتقان تأدية هذه الطريقة. اللي يحب يخوض بصناعة الجدل لابد يصير عنده إتقان لطريقة السؤال ومعرفة الجواب حسب ما تقتضيه القوانين والأصول الموضوعة فيها، يعني حسب الأسس والقواعد العامة اللي يتبعها في صناعة الجدل. ونحن يمكننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة فنتعدى هذه الطريقة، يعني طريقة السؤال والجواب، نتعدى منها هذه الطريقة المتقدمة إلى غيرها بأن نكتفي بتأليف القياس من المشهورات أو المسلمات. يعني الطريقة المعروفة بالجدل إنه الشخص الهادم الناقض السائل يبدأ يطرح أسئلة حتى يستلم مقدمات من المجيب ويألف قياس ويهدم عليه. المصنف يقول عندنا طريقة أخرى قد يتجاوز بها في طريق صناعة الجدل، ما يعتمد بها ماذا على السؤال، مباشرة ابتداء يألف القياس، مباشرة يكتفي بتأليف القياس من المشهورات والمسلمات لكي ينقض وضع المجيب أو للمحافظة على وضع. يعني ابتداء من دون إجابة المحافظ على وضعه مباشرة يألف قياس حتى يحافظ على وضع اللي يعتقد به ويلتزم به لغرض إفحام الخصوم، يعني التغلب عليه بالحجة وإلزامه بالدليل. على أي نحو يتفق هذا التأليف؟ يعني بأي طريقة أو ممارسة أو وسيلة يستطيع بها السائل يألف قياس أو المجيب يألف قياس وإن لم يكن على هذا النحو من السؤال والجواب. يعني يمكن الشخص ينقض ويهدم وضع مباشرة بتأليف قياس بدون أن يسأل أسئلة أو يسأل مقدمات، ويمكن للشخص أن يحافظ على وضعه مباشرة يألف قياس من المشهورات مثلا يستطيع من خلالها يحافظ بها على وضعه من دون أن يمر بهاي المراحل الأربعة. مراحل شنو؟ مراحل الثلاثة نستطيع أن نقول بترتيبها الأولى، أنه أول مرة يسأل بعدين يستل المقدمات بعد من حيث لا يشعر المجيب، وثالثا ماذا يألف قياس على صورة هيئة يستطيع بها نقض الوضع، ولا يمر على تلك المراحل الأربعة بترتيبها. يعني ما يحتاج أول مرة يوجه الأسئلة بعدين يستل المقدمات بعدين يألف القياس الجدلي ورابعا المحافظ يبدأ يجاوب عن الوضع. ولعل تعريف الجدل المتقدم لا يأبى هذه التوسعة. يعني إحنا من عرفنا الجدل قلنا هي صناعة علمية يقتدر بها على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة على أي مطلوب يراد وعلى المحافظة على أي وضع يتفق، عن طريق السؤال والجواب، عن طريق مباشرة من تأليف هيئة صورة القياس، هذا كله يصب بنفس المعنى، إنه الشخص يريد يقيم حجة وقياس من مقدمات مشهورة أو مسلمة حتى يثبت مطلوبة، أما يريد ينقض أو يريد يحافظ على وضعه كيفما اتفق. بل يمكن أن نتعدى إلى أبعد من ذلك. إحنا الطريقة الأولى سؤال وجواب، والطريقة الثانية تأليف القياس مباشرة، بل عندنا طريقة ثالثة بالمجادلة أوسع من ذلك، وهي فلا نخص الصناعة بالمشافهة. يعني الطريقة المعروفة أنه اثنين يتجادلون باللسان بالمشافهة يسأل ويجاوب، والطريقة الثانية اثنين يتخاصمون بالمشافهة باللسان، هذا يألف قياس وهذا يألف قياس. عندنا أوسع من ذلك، عندنا جدل بالكتابة نعم، بل نتعدى به إلى التحرير والمكاتبة. هسه الآن في عصرنا الحاضر تصير مناقشات ومناظرات ومجادلات ومخاصمات عن طريق الكتابة بالمواقع التواصل، هو يكتب وانت تكتب وانت ترده هو ينقض عليك، بالمكاتبة بالتحرير أو بالرسائل، انت ترسل له رسالة هو يرسل لك رسالة. نعم، وفي هذه العصور لا سيما الأخيرة منها بعد انتشار الطباعة والصحف، أكثر ما تجري المناقشات والمجادلات هي في الكتابة. هذا يكتب مقالب صحيفة بالصحيفة والمجلة العدد القادم، الثاني يرد عليه وهكذا، وتبتني على المسلمات، يعني الأمر المسلم المأخوذ به على نحو المقبول، والمشهورات المسلمات احنا قلنا تنفع منه السائل اللي يريد ينقض وضع خصمه، والمشهورات السائل والمجيب، اثنيناتهم تنفعهم السائل في النقض والمجيب بالمحافظة على الوضع على غير الطريق البرهانية، لأنه إحنا بتأليف القياس مو غرضنا الوصول للحق، إنما غرضنا ماذا؟ التغلب على الخصم وإلزامه بالحجة من دون أن تتألف صورة السؤال وجواب، ومن ذلك نسميها قياسات جدلية. إذن الجدل صار واسع، مو فقط مختص بالمشافهة، يعني حتى المكاتبة، أو ينبغي أن نسميها كذلك، نسميها قياسات جدلية، وتشملها كثير من أصول صناعة الجدل وقواعدها. فلا ضيرة، يعني لا ضيرة يعني لا يوجد مانع في دخولها في هذه الصناعة ولو كانت مكاتبة وليست مشافهة، وشمول بعض قواعدها وآدابها لها. هاي المحاورات اللي تقع اللي بها قياسات جدلية حتى لو ما بها سؤال وجواب هم نسميها صناعة جدلية. سابعا، الآن نتكلم عن مبادئ الجدل. المبدأ واضح عندنا هو المقدمة الذي تذكر في ضمن القياس، لهذا احنا سابقا مر علينا عنوان مبادئ المطالب، يعني المقدمات المبدئية والمطالب اللي تذكر في مقدمات هيئة تأليف القياس. أشرنا فيما سبق إلى إن مبادئ الجدل الأولية، يعني الأولية يعني اللي تستعمل أولا وبالذات من تريد تألف قياس جدلي، أولا وبالذات مقدمات اللي تتناولها وتذكرها في المقدمات ما هي اللي تعتمد عليها هذه الصناعة، صناعة الجدل، هي المشهورات والمسلمات، لأن المشهورات ما يستطيع الإنسان يتجاوزها لأنه أمر مشهور ذائع، الجميع معروف عنده، والمسلم الجميع قابلي وملتزمين به، أيضا ما يقدر الإنسان يتجاوزه، لا السائل يتجاوزه ولا المجيب. وإن المشهورات مبادئ مشتركة بالنسبة للسائل والمجيب، مثل ما يستفاد منها السائل يمكن يستفاد منها منه المجيب، كل واحد منهم يستند إليها. والمسلمات مختصة بالسائل، مختصة بمن؟ بالسائل، لأن السائل ماذا يفعل؟ جاي يستلم منك مقدمات أنت تسلم بيها حتى ينقض عليك. فإذا السائل شي يستعمل مسلمات، شنو السبب؟ حتى المجيب ما يقدر يفر ويهرب منك، لأن وإذا أراد يفر ويهرب أو يغير رأيه يقول لك قبل قليل أنت سلمت بي، الآن بدلت رأيك، فيكون أمام الجمهور وضع ضعيف، ما يقدر إنسان يسلم وبعدين يرجع ماذا؟ يهرب أو يفر مما سلم به سابقا. فالسائل اللي ينفع المسلمات، ينفع المسلمات. كما أشرنا إلى أن المشهورات يجوز أن تكون حقا واقعا، يمكن يوجد شيء مشهور وذائع عند الناس وهو في الحقيقة حق واقع مطابق لليقين، ويمكن هناك أكو مشهور ذائع معروف عند الناس وإن لم يكن هو حق واقع. يمكن للجدل، طبعا الحق الواقع قصدنا مطابق للواقع، وللجدل أن يستعملها في قياسه، بس الجدل من يستعمل أشياء مطابقة للحق والواقع واليقين ما يستعملها من حيث إنها حق وواقع، إنما يستعملها من حيث إنها مشهورة بين الناس، لا من حيث إنها حق واقع، لأن إحنا قلنا الجدل مو غرض إصابة الحق واليقين والواقع، غرض شنو؟ فحام الخصم، التغلب عليه، فلا بد يستعملها من حيث إنها مشهورة بين الناس، لأن المقدمات بصناعة الجدل لا بد أن تكون مشهورة، سواء كانت هي حقا مطابق للواقع في أصلها في نفس الأمر أم لا. أما استعمال الحق غير المشهور بما هو حق في هذه الصناعة فإنه يعد مغالطة. يعني لو رات الجدلي يجيب لنا مقدمة هي حق مطابقة للواقع في نفس الأمر ومطابقة لليقين، لكنها غير مشهورة غير معروفة عند الناس ليست ذائعة، هل هذا يسمى جدلي؟ هل يستطيع يتغلب على خصمه؟ هل يستطيع خصمه يسلم له؟ لا. وإن كان هو المقدمة اللي استعملها هي حق وواقع ويقين ومطابقة لنفس الأمر والواقع، لكن بما أنها غير مشهورة ما يحق ليستعملها بصناعة الجدل، بل يعد ذلك منه مغالطة. شنو يعني مغالطة؟ المغالطة المراد بها هنا استعمال المقدمات في غير محلها. أنت جدلي المناسب إليك شنو المقدمات اللي تستعملها بقياسك؟ مسلمات أو مشهورات؟ تأتينا بيقينيات غير مشهورة وإن كانت مطابقة للواقع، لكن هذا خلاف استعمالها. المراد من المغالطة هنا استعمال مقدمات في غير محلها، يعني يستعمل ما هو خلاف مقتضى الصناعة وإن كان هو مطابق للحق والواقع. فإذا استعمال الحق غير المشهور بما هو حق في هذه الصناعة يعني صناعة الجدل يعد مغالطة من الجدلي. لماذا؟ لأنه يعني الجدلي في استعمال أي قضية لا يدعي إنها في نفس الأمر حق. الجدلي مو غرض مطابقة الواقع، مو غرض يثبت الحق والواقع واليقين في نفس الأمر، غرض استعمال مقدمات مشهورة بين الناس حتى يتغلب على خصمه، وإنما يقول إن هذا الحكم ظاهر واضح في هذه القضية. يعني من يستعمل الحق واليقين لا يقول هاي حق يقين هاي قضية من اليقينيات، لا، خيقول هذا الحكم الموجود بالقضية مشهور ذائع عند الناس حتى يلزم به خصمه، ويعترف بذلك الجميع، حتى الجمهور اللي يحضر مناظرتك وجدالك يعترف به ويسلم إليك ويجعلك أنت المنتصر، ويكون الحكم مقبولا لدى كل أحد. ثم إن أشرنا في بحث المشهورات أن الشهرة لها أسباب، إن للشهرة أسبابا توجبها. مرات أكو شيء مشتهر شنو سببه؟ لأنه حق جلي. أكو شيء مشتهر لماذا؟ قلنا لأن تقتضي مصلحة العامة. أكو شيء مشتهر لماذا؟ لأن يقتضي الخلقيات خلق الإنسان، مو صحيح؟ أكو شيء مشتهر لماذا؟ لأنه من الانفعاليات، انفعال نفساني. أو أكو شيء مشتهر بسبب ماذا؟ كونه من العاديات، يعني جرت العادة بسبب استقراء الناس على انتشاره. إذن الشهرة إلها أسباب، لهذا احنا ذكرنا أقسام القضايا المشهورة: عاديات، انفعاليات، واجبات القبول، خلقيات، الصلاحيات التأديبية، كثيرة، مو صحيح؟ وذكرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف أسباب الشهرة. فراجع، تقدر تراجع أقسام المشهورات وتبين أنه إلها أنواع متعددة. والسر في كون الشهرة لا تستغني عن السبب، يعني لماذا القضايا المشهورة لابد لها من سبب لشهرتها، لا تستغني عن سبب في شهرتها، لماذا؟ والسر في كون الشهرة لا تستغني عن السبب إن شهرة المشهور ليست ذاتية. يعني هذا القضية عندما تشتهر وتذاع بين الناس مو لذاتها، أكو سبب دفعها للشهرة، فإذا هو ليس أمر ذاتي إنما هو أمر عرضي. يعني السبب في اشتهار هذا الحكم هو ماذا؟ أمر عرضي مو لذاته، ليس أمر ذاتي. وإحنا عندنا قاعدة بعلم المعقول إن الذاتي لا يعلل، يعني ليس له سبب، وأما العرضي فهو معلل اللي إلى سبب هو هذا اللي يتعلل، وأما ما كان بذاته موجود من دون سبب يقتضيه هذا ما يعلل، الذاتي لا يعلل، إنما العرضي الذي هو ماذا يكون معللا. لهذا قال السر في كون الشهرة لا تستغني عن السبب إن شهرة المشهور ليست ذاتية بل هي أمر عارض يعني معلول، وكل عارض يعني معلول لا بد له من سبب يعني علة. لهذا أكو مقولة معروفة إن الذات لا يعلل بخلاف العرضي فهو معلل. نعم، كل عارض، جميع الموجودات العرضية كل عارض معلول يحتاج علما إلى سبب وعلة، وليست هي يعني هذه المشهورات كحقية الحق التي هو أمر ذاتي للحق. حقية الحق يعني وجود الله سبحانه وتعالى اللي هو الحق، حقية الحق وجود الحق سبحانه وتعالى أمر ذاتي للحق نفسه لا تعلل. يعني ما نستطيع نسأل ما هو سبب وجود الله، أو إن وجود الله ما هو علته، أو ما هو سبب وعلة الوجود لله، ما نستطيع، لأن وجود الله ذاتي، وجود الحق سبحانه وتعالى ذاتي لا يعلل، مو أمر عرضي إلى سبب يقتضي حتى تسأل عن علته. نعم لا تعلل. مثال آخر، إنسانية الإنسان، إنسانية الإنسان حيوانية ناطقية ذاتية لا تعلل. يعني ما تستطيع تسأل تقول الإنسان لماذا وما هو السبب والعلة في كونه حيوان ناطق، ما يصح. لماذا؟ لأن ذاتية الإنسان حيوانية ناطقية، الذاتي لا يعلل، لا يسأل عن سببه، لأنه ليس أمر عارض حتى وهناك سبب وعلة توجبه حتى نسأل عنه. وجود الحق سبحانه أمر ذاتي للحق لا تعلل بعلة، وجود الإنسان في إنسانيته حيوانيته الناطقية الذاتية لا تعلل، لأنها ليست أمر عرضي معلولة حتى توجب ماذا السؤال عنه. إذن الشهرة السبب في كون المشهورات، السبب في كونها تحتاج إلى أسباب، لأنها ماذا؟ معلولات، عوارض، ليست ذاتيات. وسبب الشهرة لابد أن يكون أمرا تألفه الأذهان، يعني تستأنس سبب الشهرة لابد يكون أمر تستأنس الأذهان معه، لا تستوحش وتبتعد وتنفر عنه، تدركه العقول بسهولة. وإلا لو كانت الأذهان لا تألف هذا الأمر المشهور ولا تستأنس به لما أصبح مشهورا عندها. إذن لابد يكون سبب الشهرة أمر تألفه الأذهان، تدركه العقول، يعني تفهمه العقول والأذهان بسهولة، ولولا ذلك لما كان الحكم مقبولا عند الجمهور وشائعا بينهم. لأن عادة الأشياء الغريبة الغير مألوفة اللي الإنسان يستوحش منها، اللي يبتعد عنها، اللي ما يدركها وما يفهمها بعقله أو ذهنه، من غير الممكن تكون مقبولة عنده ولا مشهورة. نعم. وعلى هذا يتوجه علينا سؤال، على هذا شنو يعني على هذا؟ على مقولة إن المشهورات لابد لها من سبب، راح يتوجه لنا إشكال، وهو إذا كانت الشهرة كما تقولون لا تستغني عن السبب، لماذا؟ لأن أنتم قلتم هي معلول عارضة، والمعلول العارض معلل، لابد له من علة وسبب، فكيف جعلتم المشهورات من المبادئ الأولية؟ أي ليست مكتسبة. من ذكرتم مبادئ المطالب، من ذكرتم الأوليات، ذكرتم من قسمها المشهورات، وقلتم شنو معنى المبادئ الأولية؟ هي التي لا تحتاج إلى أمر كسبي. وإحنا معروف عندنا اللي إلى سبب وعلة ومعلول ونحتاج إلى تعليله والبحث عن سببه وعلته وما يقتضيه، هذا شو يكون؟ أمر كسبي وليس أولي، لا يحتاج إلى كسب. فكيف جعلتم المشهورات من المبادئ الأولية الغير مكتسبة في حين هي لها سبب يجعله أمر مكتسب، في حين ما كان يحتاج لسبب أمر كسبي؟ المصنف راح يجيب الجواب، إن سبب حصول الشهرة لوضوحه لدى الجمهور، فتكون أذهان الجمهور غافلة عنهم. إحنا صحيح قلنا المشهورات لها أسباب، لكن السبب اللي جعل المشهورات من المبادئ الأولية إن تلك الأسباب هي واضحة، ولهذا واضحة عند الأذهان الجمهور، لهذا الجمهور ما يسأل عن سببها بسبب وضوحها، كأنه غافل عنها، غير ملتفت إليها، لا يطلبها. سبب حصول الشهرة لوضوحها لدى الجمهور، فلهذا تكون أذهان الجمهور غافل عنه. المشهورات لها سبب، لكن لأجل وضوحه الجمهور ما يسأل عنه. مو معنى أن المشهورات ليس لها سبب، لا، إلها سبب، إلها سبب، بس الشيء اللي جعلها من المبادئ الأولية إن أسبابها واضحة والجمهور لا يسأل عنها وغافل عنها ولا يلتفت. لأن عادة الإنسان يسأل عن يا سبب، الغير واضح، الغير بين، فيحاول يكتسبه بالسؤال عنه. أما إذا كان السبب واضح بين، بعد ما يحتاج يسأل عنه. نعم. ولا تلتفت يعني أذهان الجمهور إلى سر انتقالها إلى الحكم المشهور مباشرة. من نذكر الحكم المشهور الإنسان ينتقل إلى بذهنه، ما يسأل عن سببه لوضوحه. فيبدو لها يعني للأذهان إن المشهورات غير مكتسبة من سبب. الشيء اللي يكون واضح عند الأذهان مألوف يحضر بدون سببه كأنه بدون سبب، لكن هو بالحقيقة إلى سبب، بس سببه لوضوحه الإنسان ما يلتفت إليه كأنه ليس له سبب. فيبدو لها يعني للأذهان إن المشهورات غير مكتسبة من سبب، كأنها يعني أذهان الجمهور من تلقاء نفسها انتقلت إليها يعني إلى المشهورات، مع أن أذهانها أذهان الجمهور ما انتقلت إليها إلا بواسطة أسبابها الخاصة. وإنما يعتبر كون الحكم مكتسبا إذا صدر الانتقال إليه بملاحظة سببه. كل حكم ننتقل إليه بالسبب بالعلة هذا يكون كسبي. فالمشهورات أيضا إلها أسباب، بس إحنا ما ننتقل إليها بأسبابها لأن أسبابها واضحة. إنما يعتبر كون الحكم مكتسبا يعني يحتاج إلى كسب ونظر وفكر وتأمل وطلب إذا صدر الانتقال إليه بملاحظة سببه. القضية تعتبر نظرية إذا كان حكمها يحتاج إلى توجه إلى السبب. نذكر لكم مثلا مثال المثلث. لابد أن نلتفت إلى عملية رياضية إن زوايا المثلث تساوي قائمتين لكي نقبل بهذا الحكم. يعني من البداية إذا قلت لك المثلث زواياه قائمتين لابد نعرف السبب. ما هو السبب؟ لأن زوايا المثلث قائمة. إذا كان الحكم قبوله محتاج للالتفات إلى سببه وطلبه، هذا شيء يكون نظري كسبي. إذا كان إلى سبب بس ذهنك يألفه ويقبله بدون الالتفات إلى سببه، شو راح يصير؟ واضح بين أولي. نعم. فلهذا زوايا المثلث عندما تساوي قائمتين ما نقبل بهذا الحكم إلا بعد الالتفات إلى سببه، بخلاف المشهورات. الجمهور يقبل القضية المشهورة من دون أن يحتاج إلى أن يلتفت إلى سببها، بل ما يسأل عنه لأنه واضح بين عنده. وهذا من قبيل القياس الخفي في المجربات والفطريات التي قياساتها معها المجربات والفطريات جعلناها من المبادئ الأولية ومن البديهيات الواضحات، مع أن بها قياسات بس قلنا قياساتها لأنها خفية واضحة بينة حاضرة معها ما تطلب ولا يسأل عنها. نعم. على ما أوضحناه في موضعه، فإنها مع كونها لها قياس وهو السبب الحقيقي لحصول العلم بها، المجربات الفطريات ترى لها قياسات، قياساتها معها وهي السبب الحقيقي في حصول العلم والمعرفة بها. نعم. وهو السبب الحقيقي لحصول العلم بها عدوها من أمة المناطق من المبادئ غير المكتسبة، نظرا إلى حصول العلم فيها عن سبب خفي غير ملحوظ للعالم ومغفول عنه لوضوحها لديه. ثم لا يخفى إن ليس كل ما يسمى مشهورا هو من مبادئ الجدل، فإن الشهرة تختلف بحسب اختلاف الأسباب. يعني المصنف يريد يقول مو كل ما هو مشهور هو مبدأ للجدل، ليس كل ما يسمى مشهور هو مبدأ للجدل، يعني تقدر تأخذ في مقدمات وقياس الجدل، لأن الشهرة لها أسباب وأسبابها تختلف في كيفية تأثير الشهرة. وبهذا الاعتبار قسموا المناطق المشهورات إلى ثلاثة أقسام: أولا المشهورات الحقيقية، ثانيا المشهورات الظاهرية، ثالثا الشبيه بالمشهورات. لو قيل لك إن القضية مشهورة أنت راح تسأل لماذا صارت مشهورة، ما هو السبب، راح تبحث عن السبب وبعد ذلك تجعل السبب الواقعي اللي يقتضيه هو سبب من كونه من القضايا المشهورة. فبعد التعقيب عن السبب والتأمل والفحص نعم يثبت لك الشهرة. المشهورات لها ثلاث أقسام: مشهورات حقيقية لا تزول شهرتها بعد التعقيب، يعني بعد التتبع والبحث والفحص عن سؤالها ما تزول شهرتها، حتى لو أنت سألت عن سببها بحثت فحصت عقبت تأملت فيها هاي اللي اسميها مشهورة حقيقية. المشهورة الحقيقية هي التي لا تزول شهرتها بعد التعقيب والتتبع والبحث والفحص والسؤال والتأمل عن سببها. وهاي الأقسام الستة اللي تقدمت عدة من المشهورات هي كلها مشهورات حقيقية: واجبات القبول، تأديبات الصلاحية، خلقيات، الانفعاليات، والعاديات، والاستقرائيات. اثنين، عندنا مشهورات الظاهرية، هي المشهورات في بادئ الرأي، في بادئ الرأي التي تزول شهرتها بعد التعقيب والتأمل. يعني يحصل إليك اطمئنان بأنه لا يوجد سبب صحيح لها، فتزول هاي الشهرة عن حقيقتها وواقعيتها، لكن بعد السؤال والفحص والتأمل تزول شهرتها. مثال ذلك مثل قولهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا مبدأ كان موجود عند العرب الجاهلية، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنت في بداية الأمر قد تقبله لأنه أمر مشهور، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بس إذا تأملت وفحصت عنه يقابل المشهور الحقيقي: لا تنصر الظالم وإن كان أخاك. صحيح أنت مطلوب منك تنصر أخوك، بس لابد يكون مو مطلقا، إنما في موارد اللي يكون بها مظلوم. إذن هاي مقولة انصر أخاك ظالما أو مظلوما في بادئ الأمر كأنها ظاهرا مشهور، لكن هي ليست مشهورة، لأن جاي يقابلها المشهور الحقيقي وهو لا تنصر الظالم وإن كان أخاك. هي بالظاهر كأنها مشهورة بس هي ليست مشهورة، فنسميها مشهورة مو حقيقية، ظاهرية. شنو السبب؟ لأنكو مشهور خلافها. المشهور الحقيقي منه: لا تنصر الظالم وإن كان أخاك. ثلاثة، الشبيهة بالمشهورات اللي يحصل شهرتها بسبب أمر عارض غير لازم، تزول الشهرة بزوال السبب، فلذلك تكون شهرتها في وقت دون وقت وحال دون حال. مثال ذلك استحسان الناس في العصر المتقدم إطلاق الشوارب تقليدا لبعض الملوك والأمراء، كما يقال الناس على دين ملوكهم. سابقا الملوك يطولون الشوارب، الناس يطولون الشوارب، هذا أمر مشهور معروف ذائع. شنو السبب؟ لأن الناس تتبع الملوك، فالناس سابقا كانت تستحسن إطلاق الشوارب تقليدا للملوك والأمراء. إذا زال هذا السبب وزالت هاي العادة وزال الاستحسان، بعد ما يصبح أمر مشهور؟ نعم، لأن الملوك والأمراء في عصرنا الحاضر بدأوا يحلقون الشوارب واللحى، فصار الذائع المشهور منه الحلق وليس الإطلاق. نعم، فإذا هذا مو مشهور. إحنا في البداية كأنه اعتقدنا مشهور، هو ليس مشهور، هو شبيه بالمشهور، شبيه بالمشهور. لهذا قال: ولا يصلح للجدل. الآن السؤال، أنتم قلتم بالجدل، شنو المقدمات اللي نستعملها؟ مشهورات. شنو مشهورات الحقيقية؟ لو تستعملون المشهورات الظاهرية، لو الشبيهة بالمشهورات. المصنف يقول ما يصلح للجدل إلا القسم الأول، من هو؟ المشهورات الحقيقية دون الأخيرين، الظاهرية والشبيهة بالمشهورات. من يستعمل القسم الثاني والثالث، الظاهرية وشبيهة بالمظهورات، الشبيهة بالمشهورات في مبادئ القياس الجدلي، ما راح يكون جدلي، راح يكون إنسان مغالط، يستعمل شنو؟ مغالطة. كمن يستعمل مقدمة غير يقينية في صناعة البرهان، هم نسميه مغالط. نعم، يبقى السؤال، نعد هاي المشهورات الشبيهة بالمشهورات، المشهورات الظاهرية، إلها نفع إذا ما تنفع الجدلي؟ الجواب نعم. أما الظاهرية فإنها تنفع فقط في صناعة الخطابة، لأنه أنت قصدك بالخطابة إقناع الجمهور حتى لو بمشهور ظاهري. وأما الشبيهة بالمشهورات هي في الحقيقة ليست مشهورات حقيقية، بس تنفع منه، فنفعها خاص بالمشاغبة. المشاغبة ستأتينا، هي نوع من أنواع المغالطة. المشاغبة بمعنى تهييج الشر، ستأتينا إن شاء الله المغالطة بها نوع من أنواع المشاغبات. يعني شخص يستعمل مغالطات فقط حتى ماذا؟ يهيج الشر، يغير الحقائق، يبطل الحق، هكذا مقصوده، كما سيأتينا ذلك ذكر إن شاء الله في صناعة المغالطة. أما مقدمات الجدل فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى